الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كان هناك موضوع يتعلق بتفسير سورة الفلق، وهو ما يتعلق بالسحر، فنتكلم عليه باختصار على الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يفرج فيه عمن ابتلي بهذا المرض. فنقول: السحر واقع ملموس يجده الناس في حياتهم، وقد ابتلي به كثير من الناس وذاق طعمه، والساحر كافر بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم بين سبب كفرهم وعلة كفرهم، فقال: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهذه الآية نص، أو هذا الجزء من الآية نص على كفر السحرة. ويقول جل وعلا بعد ذلك عن الملكين، قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا أيضا نص صريح في أن السحر كفر، لأن الملكين الذين أنزلهم الله عز وجل ابتلاء واختبارا يقولان لكل من أراد أن يتعلم ذلك: لا تكفر، إنما نحن فتنة، لا تكفر، فلا تتعلم السحر فتكفر. ويقول الله جل وعلا في آخر الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والخلاق هو الحظ والنصيب، والذي لا خلاق له ولا حظ له ولا نصيب له في الآخرة هو الكافر المحض. وأما المسلم العاصي وإن دخل النار لكن له حظ من الإيمان، له حظ من الإيمان. وإذا يقول الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ونفي الفلاح عليه مطلقا، نفي الفلاح عنه مطلقا دليلا على كفره. والله جل وعلا يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر، وجعل السحر قرينا للشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخل الجنة، وذكر منهم مصدق بالسحر. ولا يجوز الذهاب إلى الساحر مهما كان المرض، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن الذهاب للساحر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أتظن أن عملا يعمله الإنسان صلاة 40 ليلة، صلاة 200 صلاة، أجر 200 صلاة يذهب، أتظن أنه مباح وجائز؟ لا، لا يمكن أن يفهم أحد من النصوص هذا. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهن أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عمل يؤدي بالإنسان إلى الكفر بالله جل وعلا والكفر بالقرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون جائزا أبدا. فلا يحل للمسلم أن يذهب إلى الساحر أو الكاهن. وأما ما جاء عن بعض السلف عن سعيد بن المسيب، فإن هذا كما وجهه ابن القيم وغيره من أهل العلم محمول على حل السحر بالرقى المشروعة وبالأذكار بالدعوات، سنشير إن شاء الله إلى شيء من ذلك. وهذا هو الظن بسعيد بن المسيب وغيره من أهل العلم أنهم لا يخالفون النصوص القرآن والسنة. وقد يحتمل أنهم أرادوا جواز حله عنه من باب الضرورة، وهذا وإن كان محتملا فإنه من حسن الظن بهؤلاء العلماء لا يظنون ذلك ولا يخالفون النصوص، بل هم دعاة الأخذ بالنصوص رحمهم الله. ولو سلم أنهم أرادوا ذلك فلا سمع ولا طاعة ولا قبول لقول يخالف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله جل وعلا يقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ما يسألون إلا عن الرسل. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء أن الرجل يقال له في قبره: من نبيك؟ فقط أن تسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم لا عن قول غيره. فلا يجوز الذهاب إلى الساحر أو الكاهن، ومن أفتى بغير ذلك فهو أحد رجلين: إما رجل مجتهد اجتهد وظن أن هذا هو الحق فهو مأجور على اجتهاده معفو عن خطئه وزلله، وإما رجل يريد معارضة الحق فهذا لا يؤبه به ولا يعرج على كلامه. ولهذا أنا سأذكر إن شاء الله ما ذكره أهل العلم في علاج السحر، لأنه ولله الحمد علاج نافع وناجع. فنقول علاج السحر يكون بالطرق التالية: أنفع طرق العلاج علاج السحر استخراجه، استخراج السحر وإبطاله، وهذا من أسرع ما يكون وأنفع ما يكون في علاج السحر. ويحصل استخراجه بأمور: الأمر الأول هو أن يتحرى الإنسان ويفتش في بيته في المكان الذي يجد أنه يتأثر لما يأتي به، والمبتلى بهذا يعرف كان سحره في بيته أو في مزرعته يجد من الضيق والحرج والخوف والتردد عن المكان الذي فيه السحر يجد الشيء الكثير، يجد أنه بعضهم يهجر المكان الفلاني، يهجر الغرفة الفلانية من بيته، يتضايق من الجهة الفلانية. هذه كلها علامات وإشارات قد تدل على أنه لعله يكون قريبا منه أو في هذا المكان، فيتحرى ويجتهد ويبحث. وأيضا من طرقه الدعاء، يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، يلجأ إلى الله بالدعاء في السجود، في الصلاة، في التشهد الأخير بين الأذان والإقامة، الثلث الآخر من الليل يضرع إلى الله ويلجأ إلى الله ويبتهل إلى الله ويلح في الدعاء. وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم لما سحر قام ليلة كما في البخاري، كما تقول عائشة رضي الله عنها: قام ليلة فدعا ودعا، فدعا ودعا أكثر من الدعاء، ثم نام صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نام رأى رجلين، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهم الآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان أو ذي أروان. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أما علمت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ يعني استجاب دعائي فيما طلبت ورجوت. ثم ذكر الحديث فأمر باستخراج السحر فقام كأنما نشط من عقال. فيلجأ الإنسان إلى الله ويبتهل يدعو ويجتهد. الله جل وعلا ما أمر عباده بالسؤال إلا لأنه سيعطيهم، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وسأل الله من فضله. يلح الإنسان بالدعاء. وكم من الناس حتى إن بعضهم عليه بعض علامات الفسق ظاهرة، بعض المعاصي الظاهرة عليه، ومع ذلك رأى رؤيا ورأى السحر، فيجتهد الإنسان في الدعاء واللجوء إلى الله، والله على كل شيء قدير. منها القراءة على المسحور، والأغلب الأعم أن السحر يكون معه جن، فيضيق على الجن حتى يخرج أو يدل على مكان السحر قبل ذلك ضيق عليه. وهذا ليس من باب تصديق الساحر، لا، هذا كالذي أمسك اللص وصار يهدده ويوبخه ويريد منه أن يدل على مكان السرقة، ليس سؤالا له واعتقاد أنه يعلم الغيب، لا، وعلى الأقل يخرج من البدن، فإذا خرج من البدن يضعف أثر السحر. وأيضا ذكر ابن القيم وغيره أن الاستفراغ بالحجامة ونحوها هذه كلها استخراج، يحتجم في موضع الألم، هذا استخراجه، وهذا من أنفع ما يكون، فإنه يزول أثره سريعا عن الإنسان. ومما ذكره العلماء في علاج السحر الرقية الشرعية، وقد ذكر ليث بن أبي سليم ووهب بن منبه ونقله العلماء عنهم في كتبهم كابن حجر والشيخ عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم كثير من أهل العلم نقلوا ما جاء عن وهب بن منبه وغيره أنه قال يأتي المسحور بسبع أوراق من سدر أخضر ويدقها ويجعلها في إناء أو في قدر أو في طست ثم يصب عليها ماء، ولا يقال لماذا ورق السدر ولماذا السبع، فإن الأصل في التداوي الحل والإباحة، تداووا عباد الله هذا هو الأصل، ولا تداووا بحرام. والنباتات عموما مما خلقه الله لنا، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل فيها الحل والإباحة. وهل الأدوية الموجودة الآن والمستحضرات الطبية إلا من النباتات؟ والسدر خاصة له، ورد فيه نصوص تدل على فضله على عظم شأنه، منها النهي عن قطع سدر الحرم، قطع السدر، من قطع السدر فصوب الله رأسه بالنار، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه يأتي بالسدر ويدقه ويضعه في إناء لو تيسر له، لو ما تيسر لا يلزم، لكن لو تيسر له أخضر وإلا يابس أيضا، ثم يصب عليه ماء يكفي للغسل، ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية 254 من سورة البقرة، ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ المعوذات الثلاث، ثم ينفخ في الماء، ثم يقرأ الآيات التي وردت في سورة الأعراف في ذكر السحر من الآية 117 إلى الآية 119، ثم ينفخ في الماء، ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة يونس من الآية 79 إلى الآية 82، ثم ينفخ، ثم يقرأ الآيات الواردة في ذكر السحر في سورة طه من الآية 65 إلى الآية 69، ثم ينفث، ثم يشرب من هذا الماء مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر، ثم يغتسل به، فإن شفاه الله عز وجل وإلا يعيد مرة ثانية وثالثة إلى أن يمن الله جل وعلا عليه بالشفاء. وأنصح من ابتلي بالسحر بكتاب الله عليه أن يكثر من قراءة القرآن، فإنه الشفاء المحض. الله جل وعلا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور، والله سماه شفاء ولم يسمه دواء، لأن الدواء قد ينفع زيد ولا ينفع عمرو، لكن الشفاء هو الذي تحققت النتيجة فيه الثمرة. فعليها أن يكثر من قراءة القرآن، وخاصة سورة البقرة التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما في صحيح مسلم سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. وقال إن الشيطان لينفر أو ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويصبر ويصابر، يحتاج إلى طول نفس، بعض الناس يقرأ 5 دقائق 10 دقائق يوم أو يومين أو ثلاثة ويقول ما وجدت نتيجة، أو إذا قرأ يأتيه الصد، يأتيه النوم، يأتيه الكسل، يأتيه الخوف، تأتيه تشويشات الشيطان يشوش عليه ليصده، فعليه أن يكون قوي العزيمة قوي الإرادة يواصل ويقرأ، لن يموت أحد من قراءة القرآن أبدا. القرآن أنزله الله ليحيى به الناس، سماه روحا روحا من أمرنا تحيا به الأرواح ما تموت. ويخيل بعض الناس أنه يموت لو واصل على القراءة يموت، أو يتكلم الجن يقول واصل في القراءة أقتله، هذا كله من كيد الشيطان الذي لا يؤبه به ولا يوقف عنده، لكن تحتاج إلى طول نفس. والحمد لله تنوي القراءة، تنوي الثواب، طلب الثواب من الله، وتنوي طلب الشفاء. فلو أنك أمضيت ساعتين أو ثلاث أو أربع، الحمد لله هذا أمر طيب، أجر وغنيمة، أجر وثواب وشفاء من هذا المرض. الإنسان يبذل آلاف النقود ويبذل الوقت ويبذل الجهد في سبيل يعني الحصول على الشفاء، ولكن في القرآن في جانب القرآن تجد أنه يضعف. لا يا أخي، فاصل واقرأ، خير ما يفعل الإنسان يقرأ بنفسه. القاري قد يأتي قاري ثقه يقرأ له ربع ساعة ومثله، وبعد ذلك يضعف أو ما هو فاضلة مشغول، لكن الإنسان يصبر على نفسه وعلى أهله وعلى من ابتلي بهذا ويواصل قراءة، يقرأ سورة البقرة، يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن يطيل النفس مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى واعتقاد الشفاء، ويصبر ويصابر، والعاقبة للمتقين. هذا علاج السحر، هو علاج النافع، كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال عن الرقية التي أشرنا إليها، قال وقد جربنا هذا ووجدنا نفعه، جربناه نفع الله عز وجل به بعض الناس. حاصل أن هذا مقتضى التصديق والإيمان بأن القرآن شفاء، وإنسان أيضا كما ينفع نفسه ينفع غيره، يصبر ويصابر، هذا هو الطريق الشرعي لحل السحر. وأما الذهاب إلى الساحر والكاهن فإن هذا لا يجوز بحال، لا يجوز بحال. ثم نسمع ما ذكره المؤلف في تفسير سورة الناس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى تفسير سورة الناس. قال الشيخ رحمه الله في تفسير سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قوله قل أعوذ برب الناس فقد تضمنت أيضا ذكر ثلاثة: الأول الاستعاذة وقد تقدمت، الثاني المستعاذ به، الثالث المستعاذ منه. فأما المستعاذ به فهو الله وحده لا شريك له، رب الناس الذي خلقهم ورزقهم ودبرهم فأوصل إليهم مصالحهم ومنع عنهم مضارهم، ملك الناس أي المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه، المدبر لهم كما يشاء، الذي له القدرة والسلطان عليهم، فليس لهم ملك يهربون إليه إذا دهمهم أمر، يخفض ويرفع ويصل ويقطع ويعطي ويمنع. إله الناس أي معبودهم الذي لا معبود لهم غيره، فلا يدعى ولا يرجى ولا يخلق إلا هو، فخلقهم وصورهم وأنعم عليهم وحماهم مما يضرهم بربوبيته، وقهرهم وأمرهم ونهاهم وصرفهم كما يشاء. وأما المستعاذ منه فهو الوسواس وهو الخفي الإلقاء في النفس، إما خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وإما بصوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. وأما الخناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي، وأصل الخنوس الرجوع إلى الوراء، وهذان وصفان لموصوف محذوف وهو الشيطان، وذلك أن العبد إذا غفل جثم على قلبه وبذل فيه الوساوس التي هي أصل الشر. فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به خنس. قال قتادة رحمه الله: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب، فإذا ذكر العبد ربه خنف، ويقال رأس كرأس الحية، يضعه على ثمرة القلب ويمنيه ويحدثه. فإذا ذكر الله حمناؤه على الفعال الذي يتكرر منه خنف. وإذا غنى الجنة والناس إنس وجن، فإن الوسواس لكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن، ونظير اشتراكهما في الوسوسة إيش في قوله إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. والله أعلم، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وصحبه وسلم.
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الناس قوله قل أعكر ثلاثة، قوله أي بالأمس أنه ذكر في سورة الفلق أنها تضم مستعاذا به ومستعيذا ومستعونا. فالأول الاستعاذة وقم معنى أستعيذ أي ألتجئ بالله سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر. والثاني المستعاذ به رب الناس وملك الناس وإله الناس. والثالث وهو الوسواس الخناس. وأفرد الله جل وعلا الاستعاذة من شر الوسواس الخناس بعظم خطره وكثرته، لأنه لا ينجو منه أحد، لا يكاد ينجو أحد من الوسواس. رجل يسأله عن شيء من الوسواس فقال الرجل لا والله لا أخبرك، فضحك ما نجا من هذا أحد، لا يكاد ينجو منه أحد. وإن كان الناس يختلفون، الناس يختلفون في هذا الباب، حتى إن منهم من لا يستطيع الشيطان إلا فقط في مسلم وغيره، ثم قال يقدر الأمر في نفسه لو خر منه من أن يتفوه بها أو أن يتكلم به، فقال أو قد وجدتموه، الحمد لله الذي رد. في بعض الروايات ذاك صريح الإيمان، يعني هذا مؤمن، الشيطان ما يستطيع يفعل له شيء إلا من باب الوسوسة فقط، يغريب وينزغه إلى شيء فوق ذلك بقوة الوسواس، لابد أن يمر بالإنسان. فالله جل وعلا أفرد الخناس الوسواس الخناس أفرده بالذكر بالاستعاذة منه لخطره كثرة وجوده. الوسواس الخناس يدخل في يقول أعوذ برب الفلق من شر كل ما خلقه الله، وما هو الله الشيطان. والوسواس الذكر في سورة كاملة ولحاجة المؤمن الماسة في ألا يضره أو يؤثر. أما المستعاذ به فهو الله وحده لا شريك له، رب دبرهم وأوصل إليهم مصالحهم ومنع عنهم. لهذا وصف الله عز وجل نفسه في ثلاث صفات التي سبق أن ذكر الشيخ رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة، أن سورة الفاتحة وصف الله الربوبية والألوهية، فذكر ذلك في أول ذكر في كتاب الخير سورة في كتاب الله وهي سورة الناس لأجل يؤمن بها ويعتقدها المسلم، لأنه إذا اعتقد النواجذ نجا واعتقده مألوها له وربه، وهو جل وعلا المدبر المتصرف يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، الملك الذي كل شيء ملكه وتحت تصرفه. وصف نفسه جل وعلا بهذه الصفات، قل أعوذ برب الناس، هذا وصف الربوبية، ملك الناس، إله الناس الذي يأله الناس ويعبدونه في العبادة، ملك شأن وعلم، ملكون إليه إذا هو ملكهم الذي يلجأون إليه ويرعون إليه، يخفض ويرفع ويصف سبحانه وتعالى، هذه صفات الملك، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويهدي من يشاء، يقطع من يشاء ويصل من يشاء، يمنع من يشاء ويهب ما يشاء لمن يشاء، وهو على كل شيء قدير. ثم قال إله الناس أي معبودهم الذي لا معبود لهم غيره، فلا يدعى ولا يرجى ولا يخلق إلا هو. إله الناس أي مألوهم الذي يتألف هذا مع الحب والتعظيم، فهو مألوه الناس معبودهم وإلههم الذي يخصونه بعبادتهم مع حبهم له، فخلقهم وصورهم جل وعلا فخلقهم وصورهم وأنعم عليهم وحماهم مما يضرهم بربوبيته، لأنه ربهم، الرب القادر على كل شيء، وقهرهم وأمرهم ونهاهم، قهر الخلق يعني حملهم على ما يريد، حملهم على ما يريد، فيعملون ويجرون على قضائه وقدره وهو القاهر فوق عباده، وأمرهم جل وعلا ونهاهم وصرفهم كما يشاء بملكه. نعم، صرف في عبيده جل وعلا فيغني ويفقر ويصح ويمرض ويهدي ويضل في شيء قليل. قالوا استعبدهم بالهيبة الجامعة في صفات الكمال، جعلهم عبيده، صفات تجعلهم يخافونه ويرهبون العظيمة والعزة وشدة البطش، المغفرة والرحمة جل وعلا بكل كمال، فهو متصف بصفات منها فهو الكامل جل وعلا. قال وأما المستعاذ منه فهو الوسواس، وهو الخفي الإلقاء، وهو الخفي الإلقاء في النفس. الوسواس، الوسواس هو الشيطان، وقيل بل يكون من الجن ومن الإنس، قيل هو الشيطان من الجن فقط، الوسواس من الجن، قول جمع من أهل التفسير، وقالوا إن الوسواس الشيطان من الجن الذي يوسوس، يوسوس في صدور العالمين، في صدور الإنس وفي صدور الجن، حتى الجن يوسوس لهم. وقال بعض العلماء بل الوسواس الخناس يكون من الجن ويكون من الإنس، وقوله من الجنة والناس يدل على ذلك، أن الوسواس الخناس يكون من الجنة ويكون من الناس كذلك. والقول الأول لا، يقول هو من الجن فقط، فقوله من الجنة والناس إشارة إلى من يوسوس لهم الشيطان، فيوسوس في صدور الجن وفي صدور الإنس. الوسواس الخناس، والوسوسة في الأصل هي الإلقاء، هي الصوت الخفي، وسوسة الحلي يعني طواء، هذا هو الوصل، هو الأصل في الوسواس. قال هو الخفي الإلقاء في النفس لمن ألقي إليه، وإما بصوت يوسوس الشيطان، وإما بصوت كما يوسوس الشيطان من العبد، بوسوسه يلقي في النفس، ينفث في النفس، تأتي النفس الرغبة في الشر كامل، أو قد يكون عن طريق الكلام، ولكن هذا لمن تولى عليه الشيطان. وبعض العلماء يقول لا، الشيطان إنما وسوسته خفية بدون كلام، بدون أن يقر في الإذن شيء، وإنما مجرد ما يوقع في القلب، ولكن شيطان الإنس هو الذي يوحي في الأذن، يتكلم ويدعو إلى بعض الأمور، خاصة أصحاب الشر وأهل البدع ما يعلن شيئا ويخفي صوته، يوسوس يعني يلقي صوتا خفيا حتى يدعو إلى باطله. قال أما الخناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي، وأصل الخنوس الرجوع إلى الوراء. نعم، قيل له خناس لأنه يخنس، فلا أقسم بالخنس، تخنس. بعد ذلك الخناس هو الشيء يجثم على قلب العبد، فإذا وجاء عن ابن عباس أن الشيطان له أو خرطوم يكون على قلب العبد، فإذا غفل خرطومه على قلب العبد فوسوس له، وإذا ذكر الله خنس وتأخر وتراجع فهو وسواس خناس. وسواس وخناس جاء بها على صيغة المبالغة، أي كثير الوسوسة وكثير الخنوس، فهو كثير الوسوسة وكثير الخنوس والرجوع إذا ما ذكر العبد ربه. قال فهو أصل الخنوس الرجوع إلى الوراء، وهذان وصفان لموصوف محذوف وهو الشيطان، لا جثم على قلبه وبذل فيه الوساوس التي هي أصل الشر، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به خنس. قال قتادة الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس ويقع له رأس كرأس الحية يضعه به للخرطوم رأس كرأس الحية يضعه على ويحدثه بالأماني والأحاديث. فإذا ذكر الله خنس وجاء ثم قال وجاء بخناس على وزن فعال الوسواس على وزن فعال الذي يتكرر منه فعال يدل على فعل الشيء مرة بعد مرة فإنه كلما ذفل عاد إذا غفل. وقوله من الجنة والناس يعني أن الوسواس نوعان إنس وجن يذهب المؤلف إلى هذا أو أن الذي يوسوس فإن الوسوسة هي إقرار الإنس بواسطة الأذى بالكلام كما قلنا الأصل في أهل الشر الخنوس ما يظهرون شرهم في أول الأمر حاولون يلقونه على خفية من أهل الخير وأهل الحق وأهل العلم مثل الشياطين. قال وأما الجني والجني لا يحتاج إليها الجني ما يحتاج إلى الأذن وقد يوسوس الجن حتى عن طريق الإذن الأذن أظن عليك قد يوسوس له لكن الأصل أنه لطى الله الشيطان على ابن آدم يجري منه مجرى الدم إلا أن المؤمن الذي يحافظ على الذكر شيطانه ويضني شيطانه ويضعف شيطانه كما يضني الرجل بعيره كما يضعف الرجل بعيره إذا سافر عليه وأتعبه إذا كان محافظا على ذكر الله عز وجل. ولهذا تجد أن أهل الإيمان إيمانهم قوي وأعمالهم الصالحة كثيرة ويعملون بطاعة الله ولا يحصل لهم من صد القرين الذي معهم ما يحصل لعامة الناس. لماذا؟ لقوة إيمانهم. فإنه بقوة الإيمان والذكر يضعف الشيطان وبضعف الإيمان وضعف الذكر والمحافظة على طاعة الله يتقوى الشيطان عليه. فالإنسان أن يلزم ذكر الله جل وعلا حتى ينجو لأن القرين كل إنسان معه قرين وهذا القرين كافر مع كل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا معه القرين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قال ونظير اشتراكهما في الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني يعني الشيطان الوسواس الإنسي والوسواس الإنسي يشتركان في الوسوسة نظير اشتراكهما في الوحي يوحي بعضهم إلى بعض كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهم أيضا يشتركون في الإيحاء لكن وحي شيطاني وكذلك يشتركون في الوسوسة ابن آدم ولكن من اعتصم بالله عصمه وحماه ومن لاذ بالله وعاذ به أعاذه فنعم المولى ونعم النصير ونعم المعاذ. وبهذا ينتهي تفسير سورة المعوذتين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ولعلنا لم ننسى ما ذكرناه بالأمس أنه يقال المعوذتان ولا يقال المعوذتان بل ما يجري على ألسنة العامة المعوذتان أو المعوذتين فإنه غير صحيح في النطق لأنهما يتعوذ بهما ولا يعوذان.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما القواعد والرقائق لكل شيخ من أنت في المسلم العدالة؟
أنا أسمع المواعظ من إيه؟
والرقائق لكما
نقول له انتبه لقائد وحفل كما قال سليم قال مثل الإسفنجة ما يلقي يقبله ويدخل فيه. وكل لكل أحد منك لنفسك للخطر فإن القلب مركب فإن الإنسان مركب على القلب. ولماذا هذا؟ لماذا كل من وعظ تستمع له تريد الموعظة عليك بكتاب الله أعظم المواعظ وأنفع الله. أنت الآن إذا أردت ما تشتري كل سلعة الاستشارة في شراء شيء من أمرك ما تستطيع إنما تثق به وترى أنه فسبحان الله في أمر دنيا تتوينك لك تتوثق وانت أصبع عيني من أصابع الرحمن من ومن يعني يقرأ في التاريخ يعلم أن كثيرا من الناس ظلوا بسبب سماعهم لكل من هب ودب. لا يا عبد الله لا، نحن ولله الحمد وخاصة في هذه البلاد من الله عز وجل علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، منها أن الله سبحانه وتعالى جعل ثانيين يأخذون بالكتاب وبه يعدلون على منهج السلف الصالح بالبدعة، يدخل بدعته عليك وأنت لا تدري، مثل النوم إذا جاء الإنسان يدخله وهو لا يدري، لا يدري وليس من السمع له فيه تعاد سمع كلامه أبدا، استمع لأحد لو حذر السلف من الاستماع لأهل الأهواء والبدع، جاء عن طاووس وعن غيره ابن سيرين وغيرهم أنهم ولا كلمة ما يستمعون، بل حتى آية يقول أريد أقرأ عليك آية من كتاب الله يقول ولا آية ما أستمع منك شيء أبدا، وقيل له سبحان الله آية من القرآن قال يا أخشى أن يقرأها ويحرفها على مذهبه ويدخل في قلبي، اتق الله في قلبك، اتق الله في قلبك، وإنك ما تملك قلبك فاحرص على أن تسقيه بمادة نافعة، وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه أئمة السلف، لئلا يدخل في قلبك شيء يؤثر على حياتك ومستقبلك فيكون سببا في ضلالك وزللك. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا يا فضيلة الشيخ كيف بمن أفتى بحل السحر بالسحر عن الضرورة، يعني لمن كان يريده ضرورة وهو يقول هذا القول ليس منه ولكنه أثر عن الصحابة ومن أقوال بعض الصحابة، هل هذا صحيح وهل يمكن بأن الصحابة رضي الله عنهم يخالف الحق وجزاكم الله خيرا؟
أنا رددت على هذا القول في كلمتي وقلت لا قول لأحد مع قول محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا أجبتم المرسلين؟ من نبيك؟ ما يقال من شيخك؟ أبدا. وما جاء عن الصحابة يحتاج في نظر، والمحققون من أهل العلم يقولون أنه لا يثبت عنهم شيء في هذا الباب، وما ثبت عنهم هو من باب النشرة المشروعة الجائزة، ولو ثبت عن بعضهم خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا ندع قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد، فإن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى. نعم.
الذي يفتح الكفة ويقرأ من الفنجان،
نعم هذا من الكهنة من الكهان، فنجان الضرب بالحصى الذي ويزعم من خلال ذلك أنه ماذا يحصل لهذا الإنسان أو السحر والشعوذة.
هنا السائل يسأل الفرق هل حكمهم كحكم الساحر؟
العلماء تكلموا في المنجم والكاهن ومحمد بن الوهاب في كتاب الراح كصاحب فتح المجيد وتيسير عز الحميد وغيرهم من أهل العلم، وشيخ الإسلام يرى أن الكاهن كلها اسم لمن يدعي معرفة علم الغيب، يجعلهم يفرقون بين الكاهن، الكاهن يقول هو الذي يتكهنه ويزعم معرفة بعض أمور الغيب لما يراه من العلامة معينة، والمنجم الذي يعم أنه عن طريق النجوم يعرف بعض أمور، والساحر أخبثها جميع. قال الكاهن طرف من السحر، الساحر أخبث، الساحر أخبث، يجمع بين ادعاء علم الغيب بين ضرر الناس، الساحر عراف كاهن وزيادة. نعم.
ما الفرق بين الجن والشياطين؟
الفرق بين الجن والشياطين مستقل كالإنس، وأما من عاص عات يسأل له شيطان سواء كان من الجن أو من الإنس أو من الشيطان وصف، ليس عالم مستقل، الشيطان وصف، فالمفسد من الجن الذي بلغ الغاية في الشر والفساد يقال له شيطان، والمفسد من الإنس الذي بلغ الغاية والشر من الفساد يقال له شيطان، والكلب الأسود شيطان، فالشيطان وصف وليس عالم مستقل، ولهذا الله جل وعلا يقول شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فأخبر أن للإنس والجن. الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كان هناك موضوع يتعلق بتفسير سورة الفلق وهو ما يتعلق بالسحر، فنتكلم عليه باختصار على الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يفرج فيه عمن ابتلي بهذا المرض. فنقول: السحر واقع ملموس يجده الناس في حياتهم، وقد ابتلي به كثير من الناس وذاق طعمه، والساحر كافر بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم بين سبب كفرهم وعلة كفرهم فقال: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهذه الآية نص، أو هذا الجزء من الآية نص على كفر السحرة. ويقول جل وعلا بعد ذلك عن الملكين، قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا أيضا نص صريح في أن السحر كفر، لأن الملكين الذين أنزلهم الله عز وجل ابتلاء واختبارا يقولان لكل من أراد أن يتعلم ذلك: لا تكفر، إنما نحن فتنة لا تكفر، فلا تتعلم السحر فتكفر. ويقول الله جل وعلا في آخر الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والخلاق هو الحظ والنصيب، والذي لا خلاق له ولا حظ له ولا نصيب له في الآخرة هو الكافر المحض. وأما المسلم العاصي وإن دخل النار لكن له حظ من الإيمان، له حظ من الإيمان. وإذا يقول الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ونفي الفلاح عليه مطلقا، نفي الفلاح عنه مطلقا دليلا على كفره. والله جل وعلا يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر، وجعل السحر قرينا للشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخل الجنة، وذكر منهم مصدق بالسحر. ولا يجوز الذهاب إلى الساحر مهما كان المرض، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن الذهاب للساحر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أتظن أن عملا يعمله الإنسان صلاة 40 ليلة، صلاة 200 صلاة، أجر 200 صلاة يذهب، أتظن أنه مباح وجائز؟ لا، لا يمكن أن يفهم أحد من النصوص هذا. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهن أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عمل يؤدي بالإنسان إلى الكفر بالله جل وعلا والكفر بالقرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون جائزا أبدا. فلا يحل للمسلم أن يذهب إلى الساحر أو الكاهن. وأما ما جاء عن بعض السلف عن سعيد بن المسيب فإن هذا كما وجهه ابن القيم وغيره من أهل العلم محمول على حل السحر بالرقى المشروعة وبالأذكار بالدعوات، سنشير إن شاء الله إلى شيء من ذلك.
وهذا هو الظن بسعيد بن المسيب وغيره من أهل العلم أنهم لا يخالفون النصوص القرآن والسنة. وقد يحتمل أنهم أرادوا جواز حله عنه من باب الضرورة، وهذا وإن كان محتملا فإنه من حسن الظن بهؤلاء العلماء لا يظنون ذلك ولا يخالفون النصوص، بل هم دعاة الأخذ بالنصوص رحمهم الله. ولو سلم أنهم أرادوا ذلك فلا سمع ولا طاعة ولا قبول لقول يخالف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله جل وعلا يقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ما يسألون إلا عن الرسل. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء أن الرجل يقال له في قبره: من نبيك؟ فقط أنت تسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم لا عن قول غيره. فلا يجوز الذهاب إلى الساحر أو الكاهن، ومن أفتى بغير ذلك فهو أحد رجلين: إما رجل مجتهد اجتهد وظن أن هذا هو الحق فهو مأجور على اجتهاده معفو عن خطئه وزلله، وإما رجل يريد معارضة الحق فهذا لا يؤبه به ولا يعرج على كلامه. ولهذا أنا سأذكر إن شاء الله ما ذكره أهل العلم في علاج السحر، لأنه ولله الحمد علاج نافع وناجع. فنقول علاج السحر يكون بالطرق التالية: أنفع طرق العلاج علاج السحر استخراجه، استخراج السحر وإبطاله، وهذا من أسرع ما يكون وأنفع ما يكون في علاج السحر. ويحصل استخراجه بأمور: الأمر الأول هو أن يتحرى الإنسان ويفتش في بيته في المكان الذي يجد أنه يتأثر لما يأتي به، والمبتلى بهذا يعرف كان سحره في بيته أو في مزرعته يجد من الضيق والحرج والخوف والتردد عن المكان الذي فيه السحر يجد الشيء الكثير، يجد أنه بعضهم يهجر المكان الفلاني، يهجر الغرفة الفلانية من بيته، يتضايق من الجهة الفلانية. هذه كلها علامات وإشارات قد تدل على أنه لعله يكون قريبا منه أو في هذا المكان، فيتحرى ويجتهد ويبحث. وأيضا من طرقه الدعاء، يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء، يلجأ إلى الله بالدعاء في السجود، في الصلاة، في التشهد الأخير بين الأذان والإقامة، الثلث الآخر من الليل يضرع إلى الله ويلجأ إلى الله ويبتهل إلى الله ويلح في الدعاء. وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم لما سحر قام ليلة كما في البخاري، كما تقول عائشة رضي الله عنها: قام ليلة فدعا ودعا، فدعا ودعا أكثر من الدعاء، ثم نام صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نام رأى رجلين، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهم الآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان أو ذي أروان. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أما علمت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ يعني استجاب دعائي فيما طلبت ورجوت. ثم ذكر الحديث فأمر باستخراج السحر، فقام كأنما نشط من عقال. فيلجأ الإنسان إلى الله ويبتهل يدعو ويجتهد. الله جل وعلا ما أمر عباده بالسؤال إلا لأنه سيعطيهم، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وسأل الله من فضله. يلح الإنسان بالدعاء. وكم من الناس حتى إن بعضهم عليه بعض علامات الفسق ظاهرة، بعض المعاصي الظاهرة عليه، ومع ذلك رأى رؤيا ورأى السحر، فيجتهد الإنسان في الدعاء واللجوء إلى الله، والله على كل شيء قدير. منها القراءة على المسحور، والأغلب الأعم أن السحر يكون معه جن فيضيق على الجن حتى يخرج أو يدل على مكان السحر قبل ذلك، ضيق عليه. وهذا ليس من باب تصديق الساحر، لا، هذا كالذي أمسك اللص وصار يهدده ويوبخه ويريد منه أن يدل على مكان السرقة، ليس سؤالا له واعتقاد أنه يعلم الغيب، لا. وعلى الأقل يخرج من البدن، فإذا خرج من البدن يضعف أثر السحر. وأيضا ذكر ابن القيم وغيره أن الاستفراغ بالحجامة ونحوها هذه كلها استخراج، يحتجم في موضع الألم، هذا استخراجه، وهذا من أنفع ما يكون، فإنه يزول أثره سريعا عن الإنسان. ومما ذكره العلماء في علاج السحر الرقية الشرعية، وقد ذكر ليث بن أبي سليم ووهب بن منبه ونقله العلماء عنهم في كتبهم كابن حجر والشيخ عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم كثير من أهل العلم، نقلوا ما جاء عن وهب بن منبه وغيره أنه قال يأتي المسحور بسبع أوراق من سدر أخضر ويدقها ويجعلها في إناء أو في قدر أو في طست، ثم يصب عليها ماء، ولا يقال لماذا ورق السدر ولماذا سبع، فإن الأصل في التداوي الحل والإباحة، تداووا عباد الله، هذا هو الأصل، ولا تداووا بحرام. والنباتات عموما مما خلقه الله لنا، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل فيها الحل والإباحة. وهل الأدوية الموجودة الآن والمستحضرات الطبية إلا من النباتات؟ والسدر خاصة له، ورد فيه نصوص تدل على فضله، على عظم شأنه، منها النهي عن قطع سدر الحرم، قطع السدر، من قطع السدر فصوب الله رأسه بالنار، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه يأتي بالسدر ويدقه ويضعه في إناء لو تيسر له، لو ما تيسر لا يلزم، لكن لو تيسر له أخضر وإلا يابس أيضا، ثم يصب عليه ماء يكفي للغسل، ثم يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية 254 من سورة البقرة، ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ المعوذات الثلاث، ثم ينفخ في الماء، ثم يقرأ الآيات التي وردت في سورة الأعراف في ذكر السحر من الآية 117 إلى الآية 119، ثم ينفخ في الماء، ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة يونس من الآية 79 إلى الآية 82، ثم ينفخ، ثم يقرأ الآيات الواردة في ذكر السحر في سورة طه من الآية 65 إلى الآية 69، ثم ينفث، ثم يشرب من هذا الماء مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر، ثم يغتسل به، فإن شفاه الله عز وجل وإلا يعيد مرة ثانية وثالثة إلى أن يمن الله جل وعلا عليه بالشفاء. وأنصح من ابتلي بالسحر بكتاب الله، عليه أن يكثر من قراءة القرآن، فإنه الشفاء المحض. الله جل وعلا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور، والله سماه شفاء ولم يسمه دواء، لأن الدواء قد ينفع زيد ولا ينفع عمرو، لكن الشفاء هو الذي تحققت النتيجة فيه الثمرة. فعليها أن يكثر من قراءة القرآن، وخاصة سورة البقرة التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما في صحيح مسلم، سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. وقال إن الشيطان لينفر أو ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويصبر ويصابر، يحتاج إلى طول نفس، بعض الناس يقرأ 5 دقائق 10 دقائق يوم أو يومين أو ثلاثة ويقول ما وجدت نتيجة، أو إذا قرأ يأتيه الصد، يأتيه النوم، يأتيه الكسل، يأتيه الخوف، تأتيه تشويشات الشيطان يشوش عليه ليصده، فعليه أن يكون قوي العزيمة قوي الإرادة يواصل ويقرأ، لن يموت أحد من قراءة القرآن أبدا. القرآن أنزله الله ليحيى به الناس، سماه روحا، روحا من أمرنا تحيا به الأرواح ما تموت. ويخيل بعض الناس أنه يموت لو واصل إلى القراءة يموت، أو يتكلم الجن يقول واصل القراءة أقتله، هذا كله من كيد الشيطان الذي لا يؤبه به ولا يوقف عنده، لكن تحتاج إلى طول نفس. والحمد لله تنوي القراءة، تنوي الثواب، طلب الثواب من الله، وتنوي طلب الشفاء. فلو أنك أمضيت ساعتين أو ثلاث أو أربع، الحمد لله هذا أمر طيب، أجر وغنيمة، أجر وثواب وشفاء من هذا المرض. الإنسان يبذل آلاف النقود ويبذل الوقت ويبذل الجهد في سبيل يعني الحصول على الشفاء، ولكن في القرآن في جانب القرآن تجد أنه يضعف. لا يا أخي، فاصل واقرأ، خير ما يفعل الإنسان يقرأ بنفسه. القارئ قد يأتي قارئ ثقة ويقرأ له ربع ساعة ومثله، وبعد ذلك يضعف أو ما هم فاضلة مشغول، لكن الإنسان يصبر على نفسه وعلى أهله وعلى من ابتلي بهذا ويواصل قراءة، يقرأ سورة البقرة، يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن يطيل النفس مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى واعتقاد الشفاء، ويصبر ويصابر، والعاقبة للمتقين. هذا علاج السحر، هو علاج نافع، كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال عن الرقية التي أشرنا إليها، قال وقد جربنا هذا وجدنا نفعه، جربناه نفع الله عز وجل به بعض الناس. حاصل أن هذا مقتضى التصديق والإيمان بأن القرآن شفاء. وإنسان أيضا كما ينفع نفسه ينفع غيره، يصبر ويصابر، هذا هو الطريق الشرعي لحل السحر. وأما الذهاب إلى الساحر والكاهن فإن هذا لا يجوز بحال، لا يجوز بحال. ثم نسمع ما ذكره المؤلف في تفسير سورة الناس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى تفسير سورة الناس. قال الشيخ رحمه الله في تفسير سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قوله قل أعوذ برب الناس فقد تضمنت أيضا ذكر ثلاثة: الأول الاستعاذة وقد تقدمت، الثاني المستعاذ به، الثالث المستعاذ منه. فأما المستعاذ به فهو الله وحده لا شريك له، رب الناس الذي خلقهم ورزقهم ودبرهم فأوصل إليهم مصالحهم ومنع عنهم مضارهم، ملك الناس أي المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه، المدبر لهم كما يشاء، الذي له القدرة والسلطان عليهم، فليس لهم ملك يهربون إليه إذا دهمهم أمر، يخفض ويرفع ويصل ويقطع ويعطي ويمنع. إله الناس أي معبودهم الذي لا معبود لهم غيره، فلا يدعى ولا يرجى ولا يخلق إلا هو، فخلقهم وصورهم وأنعم عليهم وحماهم مما يضرهم بربوبيته، وقهرهم وأمرهم ونهاهم وصرفهم كما يشاء. وأما المستعاذ منه فهو الوسواس وهو الخفي الإلقاء في النفس، إما خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وإما بصوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. وأما الخناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي، وأصل الخنوس الرجوع إلى الوراء، وهذان وصفان لموصوف محذوف وهو الشيطان، وذلك أن العبد إذا غفل جثم على قلبه وبذل فيه الوساوس التي هي أصل الشر. فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به خنس. قال قتادة رحمه الله: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب فإذا ذكر العبد ربه خنف، ويقال رأس كرأس الحية، يضعه على ثمرة القلب ويمنيه ويحدثه. فإذا ذكر الله حمناؤه على الفعال الذي يتكرر منه خنف. وإذا غنى الجنة والناس إنس وجن، فإن الوسواس لكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن، ونظير اشتراكهما في الوسوسة إيش في قوله إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. والله أعلم، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وصحبه وسلم.
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الناس قوله قل أعكر ثلاثة، قوله أي بالأمس أنه ذكر في سورة الفلق أنها تضم مستعاذا به ومستعيذا ومستهنا. فالأول الاستعاذة وقم معنى أستعيذ أي ألتجئ بالله سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر. والثاني المستعاذ به رب الناس وملك الناس وإله الناس. والثالث وهو الوسواس الخناس. وأفرد الله جل وعلا الاستعاذة من شر الوسواس الخناس بعظم خطره وكثرته، لأنه لا ينجو منه أحد، لا يكاد ينجو أحد من الوسواس. جاء رجل يسأله عن شيء من الوسواس، فقال الرجل لا والله لا أخبرك، فضحك ما نجا من هذا أحد، لا يكاد ينجو منه أحد. وإن كان الناس يختلفون، الناس يختلفون في هذا الباب، حتى إن منهم من لا يستطيع الشيطان إلا فقط. في مسلم وغيره لما قال يقدر الأمر في نفسه لو خر منه من أن يتفوه به أو أن يتكلم به، فقال أو قد وجدتموه، الحمد لله الذي رد. في بعض الروايات ذاك صريح الإيمان، يعني هذا مؤمن، الشيطان ما يستطيع يفعل له شيء إلا من باب الوسوسة فقط، يغريب وينزغه إلى شيء فوق ذلك بقوة الوسواس، لابد أن يمر بالإنسان. فالله جل وعلا أفرد الخناس، الوسواس الخناس أفرده بالذكر بالاستعاذة منه لخطره كثرة وجوده. الوسواس الخناس يدخل في نفسه، يقول أعوذ برب الفلق من شر كل ما خلقه الله، وما هو الله الشيطان. والوسواس الذكر في سورة كاملة، ولحاجة المؤمن الماسة في ألا يضره أو يؤثر. أما المستعاذ به فهو الله وحده لا شريك له، رب دبرهم وأوصل إليهم مصالحهم ومنع عنهم. لهذا وصف الله عز وجل نفسه في ثلاث صفات التي سبق أن ذكر الشيخ رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة، أن سورة الفاتحة وصف الله الربوبية والألوهية، فذكر ذلك في أول ذكر في كتاب الخير سورة في كتاب الله وهي سورة الناس، لأجل يؤمن بها ويعتقدها المسلم، لأنه إذا اعتقد النواجذ نجا أو اعتقده مألوها له وربه، وهو جل وعلا المدبر المتصرف يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، الملك الذي كل شيء ملكه وتحت تصرفه. وصف نفسه جل وعلا بهذه الصفات، قل أعوذ برب الناس، هذا وصف الربوبية، ملك الناس، إله الناس الذي يأله الناس ويعبدونه في العبادة، ملك شأن وعلف ملكون إليه، هو ملكهم الذي يلجأون إليه ويرعون إليه، يخفض ويرفع ويصرف سبحانه وتعالى. هذه صفات الملك، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويهدي من يشاء، يقطع من يشاء ويصل من يشاء، يمنع من يشاء ويهب ما يشاء لمن يشاء، وهو على كل شيء قدير. ثم قال إله الناس أي معبودهم الذي لا معبود لهم غيره، فلا يدعى ولا يرجى ولا يخلق إلا هو. إله الناس أي مألوهم الذي يتألف هذا مع الحب والتعظيم، فهو مألوه الناس معبودهم وإلههم الذي يخصونه بعبادتهم مع حبهم له، فخلقهم وصورهم جل وعلا فخلقهم وصورهم وأنعم عليهم وحماهم مما يضرهم بربوبيته، لأنه ربهم، الرب القادر على كل شيء، وقهرهم وأمرهم ونهاهم، قهر الخلق يعني حملهم على ما يريد، حملهم على ما يريد، فيعملون ويجرون على قضائه وقدره وهو القاهر فوق عباده، وأمرهم جل وعلا ونهاهم وصرفهم كما يشاء بملكه. نعم، صرف في عبيده جل وعلا فيغني ويفقر ويصح ويمرض ويهدي ويضل في شيء قليل. قالوا استعبدهم بالهيبة الجامعة في صفات الكمال، جعلهم عبيده صفات تجعلهم يخافونه ويرهبونه، العظيمة والعزة شدة البطش المغفرة والرحمة جل وعلا بكل كمال، فهو متصف بصفات منها فهو الكامل جل وعلا. قال وأما المستعاذ منه فهو الوسواس، وهو الخفي الإلقاء، وهو الخفي الإلقاء في النفس. الوسواس، الوسواس هو الشيطان، وقيل بل يكون من الجن ومن الإنس، قيل هو الشيطان من الجن فقط، الوسواس من الجن، هذا قول جمع من أهل التفسير. وقالوا إن الوسواس الشيطان من الجن الذي يوسوس، يوسوس في صدور العالمين، في صدور الإنس وفي صدور الجن، حتى الجن يوسوس لهم. وقال بعض العلماء بل الوسواس الخناس يكون من الجن ويكون من الإنس، وقوله من الجنة والناس يدل على ذلك، أن الوسواس الخناس يكون من الجنة ويكون من الناس كذلك. والقول الأول لا، يقول هو من الجن فقط، فقوله من الجنة والناس إشارة إلى من يوسوس لهم الشيطان، فيوسوس في صدور الجن وفي صدور الإنس. الوسواس الخناس، والوسوسة في الأصل هي الإلقاء، هي الصوت الخفي، وسوسة الحلي يعني هواء، هذا هو الوصل، هو الأصل في الوسواس. قال هو الخفي الإلقاء في النفس لمن ألقي إليه، وإما بصوت يوسوس الشيطان، وإما بصوت كما يوسوس الشيطان من العبد، بوسوسه يلقي في النفس، ينفث في النفس، تأتي النفس الرغبة في الشر أو قد يكون عن طريق الكلام، ولكن هذا لمن تولى عليه الشيطان. وبعض العلماء يقول لا، الشيطان إنما وسوسته خفية بدون كلام، بدون أن يقر في الإذن شيء، وإنما مجرد ما يوقع في القلب، ولكن شيطان الإنس هو الذي يوحي في الأذن، يتكلم ويدعو إلى بعض الأمور، خاصة أصحاب الشر وأهل البدع ما يعلن شيئا ويخفي صوته، يوسوس يعني يلقي صوتا خفيا حتى يدعو إلى باطله. قال أما الخناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي، وأصل الخنوس الرجوع إلى الوراء. نعم، إلا هو خناس لأنه يخنس، فلا أقسم بالخنس، تخنس. بعد ذلك الخناس هو الشيء يجسم على قلب العبد، فإذا وجاء عن ابن عباس أن الشيطان له أو خرطوم يكون على قلب العبد، فإذا غفر خرطومه على قلب العبد فوسوس له، وإذا ذكر الله خنس وتأخر وتراجع فهو وسواس خناس. وسواس وخناس جاء بها على صيغة المبالغة، أي كثير الوسوسة وكثير الخنوس، فهو كثير الوسوسة وكثير الخنوس والرجوع إذا ما ذكر العبد ربه. قال له وأصل الخنوس الرجوع إلى الوراء، وهذان وصفان لموصوف محذوف وهو الشيطان، لا جسم على قلبه وبذل فيه الوساوس التي هي أصل الشر، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به خنس. قال قتادة الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس ويقعن له رأسه كرأس الحية يضعه به للخرطوم رأس كرأس الحية يضعه على ويحدثه بالأماني والأحاديث. فإذا ذكر الله خنس وجاء ثم قال وجاء بخناس على وزن فعال الوسواس على وزن فعال الذي يتكرر منه فعال يدل على فعل الشيء مرة بعد مرة فإنه كلما ذفل عاد إذا غفل. وقوله من الجنة والناس يعني أن الوسواس نوعان إنس وجن يذهب المؤلف إلى هذا أو أن الذي يوسوس فإن الوسوسة هي إقراء الإنس بواسطة الأذن بكلام كما قلنا الأصل في أهل الشر الخنوس ما يظهرون شرهم في أول الأمر حاولون يلقونه على خفية من أهل الخير وأهل الحق وأهل العلم مثل الشياطين. قال وأما الجني والجني لا يحتاج إليه الجني ما يحتاج إلى الأذن وقد يوسوس الجن حتى عن طريق الإذن الأذن أظن عليك قد يوسوس له لكن الأصل أنه لطى الله الشيطان على ابن آدم يجري منه مجرى الدم إلا أن المؤمن الذي يحافظ على الذكر شيطانه ويضني شيطانه ويضعف شيطانه كما يضني الرجل بعيره كما يضعف الرجل بعيره إذا سافر عليه وأتعبه إذا كان محافظا على ذكر الله عز وجل. ولهذا تجد أن أهل الإيمان إيمانهم قوي وأعمالهم الصالحة كثيرة ويعملون بطاعة الله ولا يحصل لهم من صد القرين الذي معهم ما يحصل لعامة الناس. لماذا؟ لقوة إيمانهم. فإنه بقوة الإيمان والذكر يضعف الشيطان وبضعف الإيمان وضعف الذكر والمحافظة على طاعة الله يتقوى الشيطان عليه. فالإنسان أن يلزم ذكر الله جل وعلا حتى ينجو لأن القرين كل إنسان معه قرين وهذا القرين كافر مع كل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا معه القرين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قال ونظير اشتراكهما في الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني يعني الشيطان الوسواس الإنسي والوسواس الإنسي يشتركان في الوسوسة نظير اشتراكهما في الوحي يوحي بعضهم إلى بعض كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهم أيضا يشتركون في الإيحاء لكن وحي شيطاني وكذلك يشتركون في الوسوسة ابن آدم ولكن من اعتصم بالله عصمه وحماه ومن لاذ بالله وعاذ به أعاذه فنعم المولى ونعم النصير ونعم المعاذ. وبهذا ينتهي تفسير سورة المعوذتين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ولعلنا لم ننسى ما ذكرناه بالأمس أنه يقال المعوذتان ولا يقال المعوذتان فما يجري على ألسنة العامة المعوذتان أو المعوذتين فإنه غير صحيح في النطق لأنهما يتعوذ بهما ولا يعوذان.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما القواعد والرقائق لكل شيخ من أنت في المسلم العدالة؟
أنا أسمع المواعظ من إيه؟
والرقائق لكما
نقول له انتبه لقائد وحل كما قال سليم قال مثل الإسفنجة ما يلقي يقبله ويدخل فيه. وقال لكل أحد منك لنفسك للخطر فإن القلب فإن الإنسان مركب على القلب. ولماذا هذا؟ لماذا كل من وعظ تستمع له تريد الموعظة عليك بكتاب الله أعظم المواعظ وأنفع الله. أنت الآن إذا أردت ما تشتري كل سلعة الاستشارة في شراء شيء من أمرك ما تستطيع إنما تثق به وترى أنه فسبحان الله في أمر دنيا تتوينك لك تتوثق وانت أصبع عيني من أصابع الرحمن من ومن يعني يقرأ في التاريخ يعلم أن كثيرا من الناس ظلوا بسبب سماعهم لكل من هب ودب. لا يا عبد الله لا، نحن ولله الحمد وخاصة في هذه البلاد من الله عز وجل علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، منها أن الله سبحانه وتعالى جعل غنيين يأخذون بالكتاب وبه يعدلون على منهج السلف الصالح بالبدعة، يدخل بدعته عليك وأنت لا تدري، مثل النوم إذا جاء الإنسان يدخله وهو لا يدري، لا يدري وليس من السمع له فيه تعاد سمع كلامه أبدا، استمع لأحد لو حذر السلف والاجتماع لأهل الأهواء والبدع، جاء عن طاووس وعن غيره من سيرين وغيرهم أنهم ولا كلمة ما يستمعون، بل حتى آية يقول أريد أقرأ عليك آية من كتاب الله يقول ولا آية ما أستمع منك شيء أبدا، وقيل له سبحان الله آية من القرآن قال أخشى أن يقرأها ويحرفها على مذهبه ويدخل في قلبي، اتق الله في قلبك، اتق الله في قلبك، فإنك ما تملك قلبك، فاحرص على أن تسقيه بمادة نافعة وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه أئمة السلف، لئلا يدخل في قلبك شيء يؤثر على حياتك ومستقبلك فيكون سببا في ضلالك وزللك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: يا فضيلة الشيخ، كيف بمن أفتى بحل السحر بالسحر عن الضرورة، يعني لمن كان يريده ضرورة وهو يقول هذا القول ليس منه ولكنه أثر عن الصحابة ومن أقوال بعض الصحابة، هل هذا صحيح وهل يمكن بأن الصحابة رضي الله عنهم يخالف الحق وجزاكم الله خيرا؟
أنا رددت على هذا القول في كلمتي وقلت لا قول لأحد مع قول محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا أجبتم المرسلين؟ من نبيك؟ ما يقال من شيخك؟ أبدا. وما جاء عن الصحابة يحتاج في نظر، والمحققون من أهل العلم يقولون أنه لا يثبت عنهم شيء في هذا الباب، وما ثبت عنهم هو من باب النشرة المشروعة الجائزة، ولو ثبت عن بعضهم خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا ندع قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد، فإن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى. نعم.
الذي يفتح الكفة ويقرأ من الفنجان.
نعم، هذا من الكهنة، من الكهان، فنجان الضرب بالحصى الذي ويزعم من خلال ذلك أنه أو ماذا يحصل لهذا الإنسان أو السحر والشعوذة.
هنا السائل يسأل: الفرق هل حكمهم كحكم الساحر؟
العلماء تكلموا في المنجم والكاهن والحمد لله في كتاب الراح كصاحب فتح المجيد وتيسير عز الحميد وغيرهم من أهل العلم، وشيخ الإسلام يرى أن الكاهن كلها اسم لمن يدعي معرفة علم الغيب، يجعلهم يفرقون بين الكاهن، الكاهن يقول هو الذي يتكهنه ويزعم معرفة بعض الغيب لما يراه من العلامة معينة، والمنجم الذي يعلم أنه عن طريق النجوم يعرف بعض أمور، والساحر أخبثها جميع. قال الكاهن طرف من السحر، الساحر أخبث، الساحر أخبث، يجمع بين ادعاء علم الغيب بين ضرر الناس، الساحر عراف كاهن وزيادة. نعم.
ما الفرق بين الجن والشياطين؟
الفرق بين الجن والشياطين مستقل كالإنس، وأما من عاص عات يسأل له شيطان سواء كان من الجن أو من الإنس أو من الشيطان وصف، ليس عالم مستقل، الشيطان وصف، فالمفسد من الجن الذي بلغ الغاية في الشر والفساد يقال له شيطان، والمفسد من الإنس الذي بلغ الغاية والشر من الفساد يقال له شيطان، والكلب الأسود شيطان، فالشيطان وصف وليس عالم مستقل، ولهذا الله جل وعلا يقول شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فأخبر أن للإنس والجن